إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثنا الزمن أن أفضل قيمة للإنسان هي قيمة العلم، وأن العلم هو أصل التكريم لهذا الإنسان، ولهذا مجد الله العلم وأثنى عليه ومدح أصحابه ونوه بذكره. يكفي يا أخوة في فائدة العلم أن الواحد الأحد لما أراد أن يستشهد على وحدانية ألوهيته جل في علاه استشهد العلماء من بين الناس، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. يكفي هذا فخر، لأن العلم قيمة عالمية اشترك يعني في فضلها أو أجمع على فضلها كل عقلاء العالم. ليس هناك عقل عالمي مميز يرى أن العلم وضيع أو أن العلم له قيمة، بل يرونه أشرف العلوم. حتى يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. الآن جهلة يرونهم علماء، يرون عندهم علم علشان ينتسبون للموكب يعني وفي القافلة. وكفى بالجهل يعني دناءة أن يتبرأ منه من هو فيه، يعني جاهل أنا أقول ماني بجاهل. ويقول علي، وهي هذه الكلمة بعد كلمات النبوة أحسن كلمة كما يقول ابن عبد البر: قيمة كل امرئ ما يحسن. فكيف من يحسن العلم؟ يعني الذي تحسنه هو قيمتك، مهنتك هي قيمتك. تحسن العلم، الفتية، الخطابة، الكتابة، يعني النجارة، الخشابة، النساجة، فأنت هذه قيمتك. فكيف إذا كانت قيمته العلم؟ ولهذا ذكر الله العلم على الإيمان فرفع أصحابه، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباد العلماء. لأن بعض الناس لجهل يهون، ترى الجاهل ما يدري فضل العلم، ولهذا يلوم الناس يقول تقرأ وش تقرأون في الكتب هذه، أشغلتوا أنفسكم، ما يعرف أنه هو العلم أصلا أساس العبودية وأنه الطريق إلى النجاة والفوز والفلاح. حتى في عالم الدنيا إخوة، لم يبرع الغرب علينا في عالم الدنيا إلا بالعلم. قرأوا هم، اخترعوا، اكتشفوا، هم فعلوا كلمة اقرأ، فطالعوا واكتشفوا في الدنيا، ففازوا على العرب بمسألة العلم في الدنيا. هذا علم الآخرة شيء آخر. فقصدي هنا أن عليك أن تحرص على العلم تعلما وتعليما وحفظا ومناقشة، وتزداد كل يوم. وإذا وقفت من القراءة والتأمل والمناقشة أنت وقفت مكانك، أنت ما زدت، معناه أنك خسرت اليوم الذي ما تعلمت فيه. حدثني الزمن أن نعمة جليلة نعيشها لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، فكيف نحافظ عليه؟ وهي نعمة الأمن. الأمن، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الترمذي. من أصبح آمنا في سربه، آمن في بيته، يعني لا يخاف، لا حياته ما هددت، يعني آمن على ماله ودينه وعرضه وعقله، فهذا مع قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا لنعمة الأمن. حتى يقول امرؤ القيس في قصيدته اللامية التي فضلها بعض الناس على قصيدته المعلقة والتي استشهد الزمخشري بأكثرها، يقول: ألعم صباحا أيها الطالل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليل الهموم، ما يبيت بأوجالي. فقل الهموم ما يبيت بأوجالي هو الآمن، أنك تأمن. فحافظ على نعمة الأمن، أن تكسبها لنفسك وأن تكسبها غيرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتأمن أنت في نفسك بالإيمان، لن تأمن إلا بالإيمان. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم أهل الإيمان. وأما ليس عنده إيمان فلن يؤمن الله خوفه، ولن يؤمن الله فزعه يوم الفزع الأكبر. فيقول إقبال في بيتين شهيرين له، يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فهنا علينا أيضا أن نكون أعضاء في مؤسسة الأمن، سواء في دولة نعيش فيها أو وطن أو أسرة، أن نساعد في حفظ الأمن وفي رعاية الأمن وفي بث روح الأمن وثقافة الأمن ومعرفة الأمن في الناس. أيضا نعمة جليلة حدثنا الزمن، نعمة تدرون ما هي؟ هي مال لكنه لا يوضع في الصناديق ولا في البنك، هي كنز لكنه موجود عند الفقراء والمساكين، هو قيمة كبيرة وموهبة ربانية لكن ما تكتشف. نعمة القناعة، القناعة كما يقول الطرائي كنز القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدولي، فلا تخشى على القناعة، هو مال عندك ما تسرق ولا تحتاج إلى أقفال ولا إلى حراس ولا إلى خزينة تغلق عليه. إذا قنعت فكل شيء كافي، إذا كنت قنعان تكفي. يقول رغيف خبز يابس، رغيف خبز يابس، يقول الجوع، يقول شعر آخر، الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي ووساوسي. يا أخي بالرغيف ترى تنهي الحياة كلها بحب التمييز، كل هذا الصياح كله، الجوع كله. حتى عندنا الشاعر بن جدران الشعبي يقول، هو شاعر فيه طبعا إجادة في الشعر، وإن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال، هذه بيت قصير، يقول إن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال وتنتهي المشكلة. يا أخي بلا تقاتل الناس ولا تبيع دينك ولا تبيع عرضك ولا تبيع سمعتك، يا أخي استلك تمييز واجلس واشرب لك شاي وانتهى الموضوع، وسوف تشبع مثل ما يشبع اللي أكل خروف واللي أكل حاشي واللي أكل مندي وأكل مضبي، خلاص كله سوا، المهم أنك أكلت. فهنا القناعة، لكن من تقنع؟ يعني كيف تقنع الناس بالقناعة؟ إذا كان إنسان ما هو بقنعان كيف تقنعه؟ إنسان عنده مليارات، عنده مئات الملايين، عنده قصور ودور، ما هو يلهث يلهث يلهث، يجمع بس، يطارد اللعبة القذرة، لعبة جمع المال كما يقول برنارد شو. متى؟ يعني إلى متى؟ حتى إن بالمناسبة أمية بن خلف ترى كان مشهور بالشح وجمع المال، عنده كيس كبير في سبائك من الذهب في مكة، يجمع المال ويبخل بالمال ويحارب الدين، حاشا فرس وأكين، أعمى ويناكر، لا تصدق ولا أنفق ولا أكرم ولا اتبع الحق، يأتي بالسبيكة قبل ما ينام يخرجها من الكيس ويقبلها ويردها، طبت حين وطبت ميت خلاص. قال سبحانه وتعالى ويل، هذا سلوب القرآن. والله أنا مع ما أرى من جمال في بعض المقامات وجمال في القصائد وجمال في الأدب وجمال في البيان، إني إذا أقبلت إلى القرآن تصبح تلك ما عندها قيمة أبدا ولا عندها تأثير إذا قرأت عند القرآن، وهذا خاصة من يتعاطى الأدب أو البيان أو الفصاحة أو الشعر أو البلاغة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، ينبذن يطرحن من علو في نار جهنم، أعوذ بالله من تلك النار. اقنع بما عندك، اقنع بموهبتك، اقنع ببيتك، اقنع بسكنك، اقنع بدخلك. ترى بعض الناس الآن دخله في الشهر 1000 ريال لكنه سعيد. ترى أنا أعرف عامل، كنت أتذكر في الظهيرة اليوم، عامل مقارب عمره 70 سنة من دولة إسلامية، يسكن في الرياض هنا في صندق، ينام في صندق جنب المسجد، تصدق وقت الصلاة متوضع داخل المسجد مسبح، وجهه كان ورقة مصحف على وجه البشر والنور والرضا والسكينة، ومصطح ومتعافي وملابسه طيبة ونظيفة، ويصلي في الصف الأول ويقرأ القرآن ويحافظ على الذكر وينام بعد صلاة العشاء بعد كد وكدح في العمل والنشاط، مرتاح ما عنده ضغط ولا سكري ولا عنده هموم ولا غموم. وأعرف أنا بعض الناس عنده مليارات ما يأكل إلا أشياء خاصة، وعنده ضغط وعنده علاجات وعنده مسكنات وعنده عكاكر. وش الحياة هذه؟ هذه حياة؟ الحياة أن يكون عندك قصور يعني دور بدون سعادة بدون استقرار؟ الحياة قناعة يا أخي، الحياة رضا، الحياة استقرار. يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. معنى الآية وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، إن من أعرض عن المسجد والقرآن والذكر والدعاء أنه يعيش الضنك والضيق والهم والغم. معليش، يمكن يكون عنده رصيد مليارات، يمكن يكون في قصر، يمكن عنده ساكن ناطحة سحاب، يمكن في برج عاجي، يمكن يكون عنده طائرة خاصة، يمكن عنده يخت في الشواطئ الدافئة، لكن لا، لأنه ما عرف طريق السعادة. طريق السعادة هو الإيمان، هو القرآن، هي الصلاة، هو الذكر، هو الدعاء. وعندنا نعمة حدثنا بها الزمن، امتن الله بها علينا، وهي نعمة التوبة. نحن نخطئ، نحن بشر، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، نحن من لحم ودم، نحن خلقنا من التراب، إنسان خلق من التراب، وش تريد أن يكون؟ يكون مثل التراب، مرة التراب قاسي ومرة لين ومرة طين ومرة آجر ومرة أسود ومرة أحمر، هذا الطين، نحن من الطين، فنحن نضعف، ولكن الله أعطانا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عندنا نعمة الاستغفار، أنك إذا أخطأت ترى عندك خط رجعة من الواحد الأحد، ما هو مني أنا ولا من أي مؤسسة ولا دولة ولا منظمة، الواحد الأحد. الله بل مدح الله من عاد من المنكرات والفواحش وأناب وتاب ووعده بالجنة، يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى وعدهم جنات النعيم والخلود في تلك الدار، جعل الله من المؤمنين به سبحانه وتعالى، وتاب الله علينا وعليكم. حدثني الزمن أن الأحسن والأفضل لك ولأبنائك أن تترك أبنائك يواجهون العمل في الميدان، يواجهون الحياة هم. مشكلة بعض الأثرياء أخطأوا في حق أبنائهم، ريحوهم من كل شيء بسبب المال، فنشأ الابن مترفا مسرفا بذخا لاهيا لاغيا كسولا محبطا فاشلا. ليش؟ لأنه معتمد على ثروة أبيه، السيارة جاهزة، الفيلا جاهزة، المرتب جاهز، الاستراحة جاهزة، المزرعة جاهزة. طيب يا أخي، طيب والموهبة؟ يقول أحد الفلاسفة، يقول إنك تفسد بالمال موهبة ابنك أكثر ما تفسده المعصية والذنب. أنت هذه الطريقة ترى تحرق ابنك، خل ابنك يواجه الحياة. صحيح أن عندك مليارات أو مئة الملايين صح، لكنك لماذا ما تترك ابنك يواجه الحياة، التجربة، ينزل الميدان، يكون عنده موهبة. ولهذا ترى بعض التجار عندنا أصابوا في أنهم جعلوا أبنائهم موظفين في الشركات عندهم، ما أعطاه المال قال افتح في البيت وترى لك حصة كذا وكذا مليون، لا، قال أنت موظف عندي في الشركة لابنه يقول، وأنت ميراثك مع إخوانك فيما بعد، لكن الآن موظف لا أصرف لك مال إلا بالوظيفة، إذا داومت وكان عندك مكتب وعندك جهد وعندك طموح وعندك موهبة فأنا أعطيك هذا الراتب. يعطيه راتب يا أخي، أعطي ابنك راتب وأنت تاجر، اترك ابنك يبيع ويشتري، يتوظف، يماكس، يدخل في الإعلام، يدخل في الاقتصاد، يدخل في أعمال مرابحات تجارية مع محافظة على ناموس الملة والشريعة، هذا هو الصحيح. فمواجهة الحياة لا تنوب عن ابنك، لا تكون نائب عن ابنك دائم محامي عنه في كل مسألة، وأقوم أنت تفسد ابنك، أنت تدمره من حيث ما تشعر، لأنك سوف تموت والمال سوف يكون في يدي ويضيع المال، يحسب أن المال هو أتى هدية لأنه ما عاصر، هو ما دخل معترك الحياة، ما صقلته التجارب وحنكت الأمور فأصبح هكذا. حدثنا الزمن أن من أراد أن ينسى همه فلينغمس في عمل ناجح مثمر وسوف ينسى همومه وغمومه. يا أخي اختار لك أنت عمل ترتاح له. الآن ترى كثير من الناس المرتاحين الآن لأن أعمالهم تناسبهم، تجد الكاتب مرتاح أنه يكتب، تجد رجل الإعلام مرتاح أن يكون يعني رجل الصحافة، تجده يجي يشعر بحماس ونشاط للعمل الذي هو فيه، المزارع يغني ويغرد وينشد أناشيد وهو يشق الأرض بمحراثه لأن هذه مهنته، العسكري يحمي الكيان ويحمي أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس بالبندقية يشعر بارتياح لأن هذا هو دراسته وهذا الذي يناسبه، ما خلقه الله هكذا لهذه الموهبة. فأنت تنغمس في هذا وحقق أنت نجاحات وحاول أن تتعمق في هذه الموهبة وهذا العمل وهذه الوظيفة حتى تكون منتجا، لأن ترى النجاح يا إخوانك ما تعرف الذين كتبوا في النجاح كثير الآن، كتب في الساحة موجود بالعشرات، لكن كلهم يجمعون على أن الناجح ليس هو الذي يشتهر أو المشاهير، لا، يقول من أجاد في فن أو في مهنة أو موهبة أو في حرفة على حسب استعداده فهو ناجح. المخرج الآن التلفزيوني ناجح لأنه قدم موهبته، نفع الأمة في هذا الباب. الكاتب في المجلة والجريدة الصغير هذا إذا أجاد في مهنته ناجح. موزع البريد الذي أحسن في إيصال رسائل الناس وأمانة الناس ناجح في هذا الباب. حارس العمارة الأمين المؤتمن لأنه هذا يعني تكوينه وعقله على هذا ناجح ومشكور ومأجور. مما حدثنا به الزمن أنك إذا أردت أن تسعد فعليك أن تحدث نفسك بغد مشرق جميل، غد مشرق جميل، لا تحدث نفسك بالمصائب، يعني قل غدا سوف يكون أفضل من اليوم، إيش الأمل، أنت إذا فكرت في الفشل سوف تفشل أبدا، فكر أنك سوف تنجح وسوف تحصل على ذلك. يقول الأسد إنما انتصر لأنه يفكر في النصر من قبل، لذلك الأسد ترى يهزم 100 جمل، الجمال تراها في وادي أقبلت كأنها كتيبة أو كأنها قطار، لكن إن هد عليها الأسد الواحد تنهزم جميعا، لأن هي مفكرة في أذهانها أن الأسد سوف يأكلها، ومفكر هو أنه سوف يأكل الجمال، فتنهزم هي بنفس الهزيمة وينتصر هو بنفس النصر. إذا فكرت أنك سوف تنتصر سوف تنتصر، إذا فكرت أنك سوف تنجح سوف تنجح، إذا فكرت في الإحباط سوف تحبط، إذا فكرت في الفشل سوف تفشل. فكر دائما في الانتصار، فكر دائما في النجاح، فكر دائما في الفوز، وقل ولا تهنوا، هذا منهج القرآن، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما فما كان قولهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أعطاهم الله ما تمنوا لأنهم عاشوها أماني فصارت حقيقة منى، إن تكون حقا تكون أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. حدثنا الزمن أن العظماء والعباقرة والناجحين كانوا متفائلين، الفأل الحسن، أنا ما رأيت عظيم ولا عبقري ولا لامع إلا متفائل نفسه بهيجة، ولا رأيت راسبا ومحبطا وفاشلا إلا نفسه كئيبة، الكآبة مع الفشل، البهجة والسرور مع النجاح. عظماء يا أخي قادوا العالم، عظماء قادوا البشرية في فصول من فصول التاريخ، ومع ذلك متفائلون، وتجد عندهم انشراح وسرور. عش التفاؤل وعش الأمل وعش نفس ناجحة ونفس مبتهجة ونفس مرحة تصل بإذن الله. حدثنا الزمن أن من اشتعل في ذهني فكرة فتركها فسوف تموت. إذا اشتعلت في ذهنك فكرة ناجحة فنفذها في الحال ولا تتركها، فإن كثير من الأفكار فكر فيها كثير من الناس فما أنتجوها فأخذها منهم أناس فأنتجوها. يقول أحد جوربان له كتاب عادات النجاح الآن في الأسواق، يقول إن توماس أديسون مكتشف الكهرباء، قد فكر في الكهرباء ناس غيره لكن ماتت أفكارهم ما فعلوا، لكن توماس أديسون فكر في الفكرة وتحمس لها ونفذها. تدري أنه جرب 700 تجربة في البطارية، في 700 بطارية كلها خربانة كلها خطأ تجارب، فضحك زميله، زميل بارد أهوج، قال له زميله 700 بطارية وما نجح منها شيء، ضيعت عمرك. قال توماس أديسون أنا استفدت من 700 بطارية لا تصلح للعمل أن لا تصلح مرة ثانية للتجربة، فلن أجربها مرة ثانية. فجرب 701 ونجح، وصار الكهرباء هذا في العالم، وصار توماس اسمهم في العالم مشهورة. ليش؟ لأنه لما وجد الفكرة، إذا أصبحت عندك فكرة واستطعت على التنفيذ فحاول أن تنفذها في الحال، لا ترجيها لأنها سوف تموت، هي تولد قوية وتولد ثورية وتولد بحماس، فإذا نفذتها بقيت معك، وإذا تركتها مع الأيام تذبل تذبل وتنتهي الفكرة وتبحث بعد فيسبقك ألوف من البشر. أيضا حدثنا الزمن أن الصحيح أن المسلم يحفظ ماله لا تقتير ولا تبذير، لا بخل ولا إسراف، يكون وسطا. المال يا إخوان قيام الحياة، والمال الحقيقة أنه هو الآن جاهك وسلاحك وجنودك، ترى ما يتصدق عليك أحد، لا تصدق يعني، ترى الناس ترى حريصين وبشرك أذكياء على أموالهم، وتراهم مقاتلون على أموالهم مقاتلة بدمائهم، لا تصدق، حتى لا تصدق العواطف الجياشة والكلمات المجاملة، يقول ترى أنا معكم وبشروا بما تسرون ولا تحتاجون ترى حاضرين. أجل نجرب، اقترض منهم 100,000 إن كان صادق أنت وياه، اتصل عليه وقول أبغى مبلغ تحول على حسابي ولا تجد شيء، يقول لا بندعو لك، الدعاء لأنه مجان، وبشر بما يسرك وأننا نحبكم في الله، وأنت تعرف اللي بيننا، لكن هذا ما استطيع، تعرف القرض عندنا الآن لأن دخلنا في شركة أو في بناء. أبدا، أنت بمالك قيمتك هو المال عندها للدنيا، في جيبك 1,000 ريال أنت قيمتك 1,000 ريال، في جيبك 1,000,000 أنت قيمتك 1,000,000، في جيبك 5 ريال أنت عندها للدنيا 5 ريال قيمتك. فأنت تحرص على المال لا تضيعه، وكذلك لا تبخل به ولا تبذر في إنفاقه. وقد رسم القرآن هذه، لأن نعيد الآيات لأنها معروفة في دروس كثيرة. أيضا مما حدثنا به الزمن أن حياتك مرة واحدة، وأن عليك أن تستغل هذه الفرصة الوحيدة التي اسمها الحياة، وأن لن تتكرر هذه الفرصة مرة ثانية. وجدنا أننا أعمار كثيرة، وكنا إذا أخطأنا صلحنا، وإذا أسأنا أحسننا، لكن المشكلة أنه ما في إلا عمر، ما عندك إلا 60 أو 70 أو 80 سنة فقط، بعضهم 30 سنة، فأنت هي فرصة واحدة لا تتكرر أبدا، فحاول أن تجود هذا العمر، وحاول أن تنتج في هذه المرحلة التي أعطاك الله، لأنه ليس لك إلا عمر واحد. حدثنا الزمن أن الناجح من وضع أهدافا مشروعة أمامه ومضى إليها وعرفها ورسمها أمامه. ترى الناجح يا إخوة يرى أهدافه أمام عينيه. هو ديل كارنيجي يقول الرئيس، يعني الرؤساء الأمريكان عندهم قائمة بثمان مبادئ في البيت الأبيض مكتوبة أمامهم، هم حافظين طبعا، لكن لابد ينظر إليها يوميا، مكتوبة في قائمة أمام عينيه. الأهداف مثلا الهدف الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة ونحو ذلك. فأنت ذكر نفسك بالأهداف، ماذا أنت مصمم عليه، ماذا تريد من حياتك، هل عندك مشروع، هل عندك عمل، هل عندك إنتاج، فحدد. حدثنا الزمن أن الصادق هو أشرف إنسان مؤمن على وجه الأرض، الصادق في قوله وفي عمله وفي حاله وفي اعتقاده، وأن الصدق أعظم وسام على صدرك، وأن الصدق أفضل تاج وأجمل تاج على رأسك. فالصادق إذا تحرى الصدق كتب عند الله صديقا، وأن أوضع صفات الرجل وأرخص صفات الرجل وأنذل وأرذل صفات الإنسان عموما هو الكذب، أعاننا الله وإياكم منه. ركن الكفر، ركن النفاق، ركن المذلة، المهانة. فاصدق في مزحك وتحرى الصدق وجهد نفسك على الصدق. وبالمناسبة ترى تقويم الأخلاق يحتاج إلى تركيز واهتمام، مثلا قيمة الصدق أو صفة الصدق حاول أن تخصص لها يوم مرة تركز على الصدق، ولا أكذب هذا اليوم أبدا، لا مزحا ولا جدا، وسوف أتفكر في أثار الصدق وثمار الصدق، لأن الله صادق سبحانه وتعالى يحب الصادقين. ولذلك سبحانه والذي جاء بالصدق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به يعني أبو بكر وأمثاله، فهم عند الله سبحانه وتعالى أفضل الناس، وهم المفلحون وهم الفائزون. ومما حدثنا به الزمن أن السخي هو حب الناس إلى الناس، ولهذا عند الترمذي السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. كن سخيا بقولك، ببشاشتك، ببشرك، بمالك، بطعامك. ولا يشترط في السخي أخذ التجارة أو الثراء، فقير وتجد سخي، سخي حتى بطعامه، بالخبز، سخي أخي بالماء، بالشاهي. بعض الناس حتى بالشاهي ما تلقى شاهي عنده، ما يقول تفضل الشاهي، بعضهم حتى بالماء. حتى يقول في رجل في خراسان اسمه عثمان، يمرون به الناس وهو على الطريق، قالوا ما عندك خبز؟ يعني يأكلون شيء، قال ما في عندنا الخبز، ما في خبز. قالوا والماء؟ قال من أراد ماء يدفع ثمن، هذا الكوز ثمنه درهم. قال أحد الشعراء الخبز في بيت عثمان، في بيت عثمان له ثمن، والماء يا صاح لا يسقى لإنساني، فابصق على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان. هذا كذا بعض الناس حتى يبخلون بالماء، يبخل بالبسمة، ترى بعض الشحيان حتى ما يتبسم، يسلم عليك ما وده يتبسم، ليش يتبسم؟ حتى ما يسلم عليك ولا يمد يده، بخل. يعني نفوس مندثرة، نفوس ميتة، نفوس مقيتة، هوامد، خوامد، ما عندها همم. وبعض الناس سبحان الله ملأ الناس بشرا وخلقا وابتساما وكرما، وأجل من عرف التاريخ كرما وجودا وسخاء وفضلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخير، من الريح المرسلة، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. فصلى الله وسلم عليه ما أجوده وما أسخاه وما أكرمه. والناس هم يأخذون من فضل سخائه صلى الله عليه وسلم، كما قال البوصيري، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وأنا قلت فيه صلى الله عليه وسلم بأبيه أمي، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومولاه صلاة وسلاما دائما، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وإلى اللقاء، وبارك الله فيكم.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا.